بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة، لا بد من مقدمة لمثل هذه الآيات من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة. لا بد من أن تعبد الله، ومن أجل أن تعبده لا بد من أن تعرفه، ومن أجل أن تعرفه لا بد من أن تفكر في آياته. لو أن هناك إنسانا تحب أن تعرفه، يمكن أن تلتقي به، يمكن أن تحدثه، يمكن أن ترى صورته، يمكن أن تقرأ كتابه، لكنك إذا أردت أن تعرف خالق الكون، ليس من طريق إلى معرفته إلا الطريق الاستدلالي، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولكن يعرف بالعقل. والله سبحانه وتعالى خلق العقل على مبادئ متوافقة مع مبادئ خلق الكون، فإذا أعمل الإنسان عقله في الكون عرف رب الكون. هذا الذي يؤكده أن الله عز وجل في هذه السورة يذكر آياته العديدة. ومن آياته، الشيء الآخر، أن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن، الكون كله ممكن، هناك واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وهناك مستحيل الوجود، يعني مستحيل أن يكون الجزء أكبر من الكل، مستحيل، هذا مستحيل عقلا، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود عقلا. ما سوى المستحيل والواجب هناك الممكن، فالكون كله ممكن، ممكن أن يوجد وأن لا يوجد، أو أن يوجد على هذه الشاكلة أو على شاكلة أخرى. إذن كان من الممكن أن يخلق الله الناس كلهم دفعة واحدة، من دون نظام الزوجية، من دون رجل وأنثى، ذكر وأنثى، من دون إنجاب أولاد، البشر كلهم يخلقون دفعة واحدة. ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن نوجد في الأرض تباعا على نظام الزوجية. يبدو أن نظام الزوجية آية كبرى من آياته جل جلاله. ومن آياته أن خلق لكم، والحقيقة مقدمة ثالثة، وهي أن الآيات كثيرة، بعضها قريب وبعضها بعيد. أقرب الآيات إليك نفسك التي بين جنبيك، لهذا ربنا عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أول فكرة من مقدمات الدرس: لا بد من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة من أن تعبد الله عز وجل. والعبادة بنص القرآن الكريم: خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذه السعادة أساسها الطاعة مع المحبة، وهذه الطاعة مع المحبة أساسها المعرفة. معرفة الله عز وجل لا بد إلا أن تكون عبر قناة واحدة، وهي القناة الاستدلالية عن طريق العقل، لكن هذه القناة واسعة جدا. فالطريق إلى الله عز وجل، إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أي شيء نظرت إليه يدلك على الله، إلا أن الآيات على أنواع، منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. فلو حدثتك عن مجرة بعدها عن الأرض كذا ألف سنة ضوئية، وحجمها كذا، وقوامها كذا، وكثافتها كذا، هذه آية. ولكن إذا حدثتك عن نفسك التي بين جنبيك، وعن جسدك وعن أعضائك، هذه آية قريبة جدا. الفكرة الثالثة، كان من الممكن أن نأتي دفعة واحدة بلا نظام الزوجية، بلا ذكر وأنثى، لأن الكون كله ممكن، ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن نأتي على نظام صممه الله عز وجل، وهو نظام الزوجية، أن يكون البشر ذكرا وأنثى، وأن يقترنوا، وأن ينجبوا الأطفال، وأن تنمو المجتمعات، وأن يكون الإنسان مفتقرا إلى الطعام لبقاء فرده أو بقاء جسده، ومفتقرا إلى الزوجة لبقاء نوعه، ومفتقرا إلى العمل الصالح لبقاء ذكره. لا بد من أن يبقى جسدك، إذا تأكل وتشرب، وأن يبقى نوع البشر، إذا لا بد من التزاوج، وأن تبقى سعيدا في جنة عرضها السماوات والأرض، إذا لا بد من العمل الصالح. فإذا أكلت فليبقى جسدك، وإذا تزوجت فليبقى نوعك. وإذا عرفت الله عز وجل وأطعته وعملت الصالحات، فليبقى ذكرك إلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. الآن آية اليوم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من هذه من أدوات اللغة العربية، حرف جر، لكن لهذا الحرف معان عدة، فمن للتبعيض، ومن للبيان، ومن لابتداء الغاية. هنا من بعض آياته، يعني آياته ليست عشرة وهذه واحدة منها، آياته لا تعد ولا تحصى، آيات كلمة جمع. ومن آياته، والآيات جمع آية، والآية معناها العلامة. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن مما يدل على وجوده، مما يدل على علمه، مما يدل على قدرته، مما يدل على حكمته، مما يدل على رحمته، مما يدل على لطفه، أن خلق لكم. فمن للتبعيض، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على الشيء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. المعنى الأول أن السيدة حواء أم البشر خلقت من ضلع آدم عليه السلام، هذا هو المعنى الأول. يعني ما من شيء أقرب إليك من ابنك، لماذا؟ لأنه منك. مثلا أقرب كائن إليك هو ابنك، لأنه منك، كان جزءا منك. ما من مخلوق أقرب إلى المرأة من ابنها، لأنه جزء من جسمها، انفصل عنها بالولادة، جزء منها. فإذا أردنا أن نعبر عن شدة التناسب وشدة الالتصاق وشدة الانسجام، لا بد من أن نستعمل كلمة من. من أنفسكم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن ماء الحياة الذي أودعه الله في الإنسان منه يتشكل الذكر والأنثى، والآية تقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن هذه المرأة هي من الرجل بالتعبير العلمي من مائه، وماؤه إما أن يتشكل تشكلا على شكل أنثى أو على شكل ذكر. أما المعنى الأوسع والأقرب إلى معنى هذه الآية أن الله عز وجل كما خلق لك فكرا خلق لزوجتك فكرا، كما خلق لك قلبا ينبض بالأحاسيس خلق لها قلبا ينبض بالأحاسيس، كما خلق لك عينا ترى بها جمال الأشياء خلق لها عينا أيضا ترى بها جمال الأشياء. يعني لو جئت بذكر وأنثى لرأيت الأعضاء إلى حد ما، والأجهزة، السمع، البصر، الشم، النطق، اللسان، الفكر، الأيدي، الأرجل، الحركات من مخلوق واحد في الأساس. ففي بين الذكر والأنثى نقاط تشابه كثيرة جدا هي سبب الانسجام، وفي نقاط تكامل هي سبب الانسجام. إذا التقت النقاط المتشابهة بين الذكر والأنثى كان هذا سبيلا إلى الانسجام بينهما، وإذا تكاملت الصفات بينهما هو مفتول العضلات وهي ذات خطوط أخرى، هو يغلب عقله على عاطفته وهي تغلب عاطفتها على عقلها، هو يدرك الأشياء البعيدة وهي تعيش لوقتها. لو أن هناك متسعا من الوقت واطلاعا على بعض كتب علم النفس التي تؤكد أن هناك نقاط لقاء بين الزوجين الذكر والأنثى وأن هناك نقاط خلاف، لكن هذه النقاط الخلاف متكاملة، يعني كل طرف منهما مفتقر إلى ما عند الثاني ويكمل نفسه بالطرف الآخر، والطرف الآخر مفتقر إلى ما عند الأول ويكمل نفسه بالطرف الآخر. فصفات المرأة والرجل إما هناك انسجام، خمس أصابع، عينان، أذنان، إلى آخره، أو هناك تكامل بين بنية جسم المرأة والرجل. إذن هذا معنى قوله تعالى من أنفسكم. لو أن الإنسان ينجب طفلا من مخلوق آخر ليس من بني البشر مثلا، ممكن هلأ بيقول لك طفل أنابيب فرضا، ما طفل أنابيب ولا شيء، عملية نقل الماء إلى رحم المرأة، بيقول لك عقل إلكتروني، حاسب، هذا حاسب، آلة حاسبة معقدة جدا، أن تقول عقل ما في محاكمة. إذن معنى من أنفسكم يعني المرأة مشابهة للرجل كما قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. الشيء المختلف متكامل، إما أن هناك صفات متوافقة أو صفات متكاملة، وهذا أدعى إلى الانسجام وإلى السكنة وإلى الأنس وإلى ما سيذكره الله عز وجل في هذه الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الحقيقة ربنا عز وجل يخلق عند الإنسان حاجة ثم تلبى هذه الحاجة في جهة ما، نحن لا نشعر، الإنسان يأنس بزوجته، ولكن من خلق في نفسك نقصا وافتقارا إلى الجنس الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. ومن خلق فيها نقصا وافتقارا إلى الجنس الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن معنى السكنة في فرق بين تسكن فيه وتسكن إليه. أنا أسكن في هذا البيت، في للظرفية أسكن فيه، أما أسكن إليه للأشياء المعنوية. إن الإنسان إذا كان في بيته ومع أهله وأولاده يشعر بالطمأنينة، يشعر بالراحة. لو سافر إلى مكان بعيد ومعه أهله وأولاده يطمئن. هذا سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. الإنسان معلق بشيئين. طبعا الإنسان العادي، جنس الإنسان، معلق بأهله وبماله. أين ماله؟ إذا كان ماله بعيدا خارج بلده أفكاره دائما مشغولة. المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني نعم الله كثيرة، نعم الهواء ونعم الماء ونعم الصحة والأعضاء. ومن هذه النعم الجليلة أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك هذا النقص الذي لا تتممه إلا المرأة، وخلق فيك هذا الافتقار الذي لا يسكنه إلا المرأة. لو أن الآية أن الرجل عنده افتقار إلى الجنس الآخر، والجنس الآخر ليس عنده افتقار للرجل، الحياة لا تقوم، الحياة تفسد، تصبح الحياة شقاء. إنسان بحاجة للإنسان الآخر والثاني ليس بحاجة إليه، مستغن عنه. لولا أن الله عز وجل جعل في كل طرف فراغا وافتقارا وحاجة إلى الطرف الآخر لما رأيت زوجين على وجه الأرض. هذه النقطة قلما ينتبه إليها الناس. كل طرف فيه نقص وافتقار وحاجة إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر فيه نقص وافتقار وحاجة إلى الطرف الآخر، فإذا التقيا كان الانسجام وكانت السكنة. سكن إليه غير سكن عنده، سكن إليه أي ارتاح إليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخطاب أن ينظروا إلى مخطوباتهم، قال: انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. يجب أن تنظر إليها كي يتم هذا الانسجام وتتحقق هذه الرغبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والحقيقة لتسكنوا إليها هذه آية، لكن هذه الآية جزء من مجموعة آيات، فأن تطبقها وحدها قد لا تنجح فيها، يعني يتممها آية ثانية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلو الإنسان قرأ هذه الآية وحدها قال لك اللي عندي لا تعجبني، لا أرتاح لها، لم أحسن اختيارها مثلا، بيقول لك والله أنا لا أسكن إليها. نقول له: القرآن جملة من الأحكام والأوامر والنواهي، لا يمكن أن تأخذ آية وحدها بمعزل عن بقية الآيات. الله عز وجل أمرك أن تغض من بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا نفذت الآية الثانية ترى أن هذه الآية حقيقة فعلا الله عز وجل مكافأة لمن يغض بصره عن محارم الله يلقي في قلبه حب زوجته، يراها أجمل النساء، يرتاح إليها، يسكن إليها. هي الآية من لوازمها الآية الثانية. وربنا عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه مثانية، يعني كل آية تنثني على أختها فتفسرها. فمن أجل أن تكون الزوجة سكنا كما أراد الله عز وجل يجب أن تطبق الآية الثانية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الشيء الثاني أن الله عز وجل يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. معنى جعل بمعنى خلق. أوضح هذه الآية بالقصة التالية. أعرف رجلا كان مقيم في بلد عربي يأتي كل عام شهر إلى بلده الشام ويحاول أن يخطب فتاة يعني يحبها وتعجبه. أول عام ما وفق إلى فتاة يعني تعجبه، أمضى شهرا وعاد بخفي حنين، وعاد في السنة الثانية والثالثة، الشيء الدقيق أنه في السنة الرابعة أو الخامسة لا أذكر، بقي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث ودخل الرابع، وبقي لمغادرته بلده أيام عدة. إذا هو يدل على فتاة مناسبة جدا له، طبعا خطبها أهله له، رآها أعجب بها، عقد القران مثلا يوم الأربعاء مساء، رآها الثلاثاء أو الأربعاء، القران يوم الأربعاء الخميس الساعة الثانية ظهرا، مسافر إلى بلده. الذي يلفت النظر أن هذه الفتاة وهي في المطار تودع زوجها الذي لم يمضي على عقد قرانها معه إلا 24 ساعة، بكت بكاء مرا في المطار. قلت في نفسي إذا كنت أنت في المطار لحاجة ما ورأيت إنسان يحمل محفظته ويتجه نحو الطائرة، هل بإمكانك أن تبكي؟ خذ هذه 1000 ليرة وابكي، ما بقدر أبكي. خذ هذه 50,000 وابكي، ما بيمكن. خذ 100,000 وابكي، البكاء ليس باليد. أما هذه الفتاة بعد 24 ساعة تبكي بكاء مرا لأن الذي خطبها البارحة اليوم مسافر، والحمد لله رب العالمين.